كنا انتهينا في كتاب الشمائل من باب ما جاء في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بابا هو متعلق بالباب الذي قبله. قال الإمام الترمذي رحمه الله، نسمه يا ناظر، محمد بن عيسى أبو من؟ أبو عيسى. من الأقدم، البخاري أو الترمذي يا تميم؟ البخاري أقدم. كم بينه وبين الترمذي؟ ها، من يعلم؟ عبد الله، ها، البخاري شيخه، شيخ الترمذي. أكثر كتاب العلل الكبير للترمذي أسئلة لمن؟ البخاري. وفي السنن يقول الترمذي كثيرا: سألت محمدا وسمعت محمدا. من مرادف بقول سألت محمدا وسمعت محمدا؟ أي البخاري رحمه الله، محمد بن إسماعيل البخاري. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. يتختم أي يلبس الخاتم في يمينه. قال: حدثنا محمد بن سهيل ابن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن دارم. قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. ولهم تابع. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر نحوه. وإسناد حسن. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه. اسمه عبد الرحمن ابن أبي رافع. قال عن ابن معين صالحا: فسألته عن ذلك فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. وإسناده حسن أيضا. يقول هذا ابن أبي رافع. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن إبراهيم ابن الفضل المخزومي أبو إسحاق المدني متروك الحديث، عن عبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف، عن عبد الله بن جعفر أن نبي الله كان يتختم في يمينه. حديث عبد الله بن جعفر ثابت من الطريق الأولى حسن، وأما هذا السند فهو شديد الضعف. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون القداح، عبد الله بن ميمون القداح متروك الحديث، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. سيأتي أحاديث ذكرها الترمذي، وقد ذكر حديث أنس من بعض الطرق. وقد جاء عن أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه، وكان يجعل فصه مما يلي بطن كفه. والحاصل من هذا أنها جاءت أحاديث في كون النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتمه في يمينه، وأحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتمه في يساره. فبعض العلماء ضعف جانب من هذه الأحاديث كالإمام أحمد رحمه الله، ضعف أحاديث لبس الخاتم في اليمين، ويقول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم في يساره، وصحها جماعة من العلماء. والحديث كما سمعت حديث أنس في مسلم أنه لبسه في يمينه، وجاء في مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يساره. وقد صحح ابن القيم رحمه الله في الزاد كل الأحاديث التي جاءت بأنه كان يلبس في يمينه وفي شماله، وقال كلها صحت أسانيدها. وقد نقل النووي رحمه الله الإجماع على جواز لبس الخاتم في اليد اليمين أو اليسار، إنما اختلفوا في الأفضل، ما هو الأفضل، أن يلبسه في يمينه أو أن يلبسه في يساره؟ فاختار بعضهم لبسه في اليمين لأنه زينة وإكرام، وحق الزينة أن تكون لليمين، واختار بعضهم أنه يلبس، أن الأفضل أن يلبس في اليسار لكون أكثر الأحاديث الصحيحة على ذلك. والصحيح أن الكل سنة، لبسه في اليمين ولبسه في الشمال كله إذا لبسه هو السنة. أما لبس أصل الخاتم قلنا هو ماذا؟ هو أمر مباح من سائر المباحات، لكن لو لبسه فالسنة ثبتت بلبسه باليمين واليسار. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، واختاره أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، وأن الكل سنة لكون ذلك جميعا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء أنه لبس خاتمه في يمينه وما جاء أنه لبس خاتمه في يساره. بقي الذين عللوا بأنه زينة، هذا يحتاج متعقب هذا القول، فإن الزينة ليست من شأن الرجل يزين يده أو أصابعه أو، ولذا قال العلماء في لبس الساعة قالوا من لبسها لأجل الوقت له ذلك، وأما من لبسها من أجل الزينة فلا يجوز له ذلك لأنه يكون متشبها بالنساء. فالتعليل بأن لبس الخاتم في اليمين أفضل لكونه زينة وأحق ما تكرم به والأحق بالإكرام والتزيين هي اليمين، هذا القول متعقب، بل يقال الكل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام والكل سنة، ولا يلبسه تزينا إلا بسهو لأمر مباح، أما أنه يتزين به فليس من شأن الرجل التزين، أي في يديه أو أصابعه. وسيأتي بقية الأحاديث إن شاء الله التي ذكرها الترمذي. الترمذي رحمه الله لم يذكر إلا الأحاديث الذي في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه باليمين، وذكر بعض عن بعض السلف أنه كان يلبسه باليسار كما سيأتي. نعم، قد ثبت النص أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لبس في اليمين وماذا والشمال، إنما يكون مثل هذا الحديث عجيب والتيمون في شيء لم يأتي به النص ظاهرا، أما ما ثبت النص بهذا وهذا فالنص الخاص مقدم على النص العام. أخوني يقول هذه الأيام عندنا فتور لا نجد نشاطا، ما النصيحة؟ النصيحة أنك لا تستسلم لهذا الفتور، الفتور قد يعرض للإنسان، ومن الذي لا يفتر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة، أي نشاط دفاع، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، أي ما دام أنه مع السنة هذا مهتدي إن شاء الله، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. فالفتور قد يعرض للإنسان، لكن الخطأ أن يستسلم الإنسان للفتور، أن يمضي عليه الأسبوع والأسبوعان وهو في فتور، هذا خطأ. قد يعرض له فتور يوم أو بعض يوم وينشط في اليوم الثاني، هذا قد يحصل للإنسان. ومن أحسن ما تعمل في وقت الفتور تقرأ تراجم السلف، عندنا في المكتب ولله الحمد لا بأس من تراجم السلف، تراجم مفردة، أما التراجم العامة فهي كثيرة في البداية والنهاية وفي سير أعلام النبلاء وفي غيرها من الكتب، لكن هناك تراجم خاصة كالجامع في سيرة شيخ الإسلام، وككتاب بن عبد الهادي الجواهر الذي هو ترجمة شيخ الإسلام، عقود الدرية في ترجمة شيخ الإسلام بن تيمية، في تراجم لعلماء معاصرين كترجمة الإمام الألباني وغيرها من التراجم المفردة الموجودة كثيرة في المكتبة، اقرأ في بعضها ستنشط. والله إن التراجم تنشط الإنسان، يقرأ كيف كان السلف، كيف كانوا يطلبون العلم، كيف كانوا يصبرون، كيف كان نشاطهم، وأنا عازم إن شاء الله ونسأل الله أن ييسر أن تكون لنا ليلة في الشهر في ترجمة إمام من أئمة السلف، ولو يكون ليلة في أول كل شهر أو في وسطه، في ترجمة إمام من أئمة السلف ترجمة شاملة عن حياته، فإن هذا مما ينشط ومما يري الإنسان كيف كان السلف يطلبون العلم كيف كانوا يرحلون، كيف كانوا يجوعون. نحن ولله الحمد أمورنا ميسرة تحت الظل والماء البارد والأكل الطيب متوفر، والدروس في شتى الفنون ولله الحمد في خير كثير. كيف كان السلف يطلبون العلم يرحلون إلى أماكن بعيدة، يصبرون على الفقر والجوع. ربما كثير من السلف شرب بولة وهو راحل في طلب العلم، لم يجد ما يشرب، شرب بولة، جهل عن جماعة من العلماء. أنه شرب بوله مرارا في السفر. جاء عن بعضهم أنه بقي الأيام اليوم واليوم لا يجد طعاما، وبعضهم تاهت بهم بعض السفن في البحر وألقتهم إلى جزر لا ليس فيها أحد، وغير ذلك من أمورهم الكثيرة التي كانوا يصبرون عليها. فأنت يا طالب العلم لا تستسلم للفتور، واعلم أن وراءك أناس ينتظرون ما تفيدهم به من العلم. وإذا استسلم الإنسان للفتور جربنا هذا، ورأينا كثيرا من الناس أنه يستسلم للفتور حتى يترك الاستقامة يوم بعد يوم، اليوم يفطر عن هذا الأمر وغدا عن هذا الأمر حتى تذهب عن استقامته. لا لا تستسلم، صار الفتور يوم جاهد نفسك ورجع. فإن المجاهد ربما يوم واحد تجاهد نفسك وترجع إلى الطريق، وإذا استسلمت للفتور تبقى أياما لا تصنع شيئا. كلف نفسك بأعمال، مما يذهب عنك الفتور أن تكلف نفسك بأعمال. إن الدواعي تشد القوى، لو كان الإنسان مكلف عنده درس، عنده تسميع، لا بد أن يسمع جزء مراجعة، أو يحفظ كذا وكذا صفحة إن كان لم يحفظ القرآن، ويحفظ كذا وكذا حديثا، ويراجع هذا الدرس وهذا الدرس، ما سيأتي الفتور. هو مكلف أنه لا بد أن يسمع هذا الأمر ولا بد أن يأتي به فيذهب عن الفتور. فإذا كان الإنسان هناك أمور على ظهره ومكلف بها تدفع عنه الفتور. فجاهد نفسك واستعن بالله سبحانه وتعالى، وسل الله التوفيق. واقرأ تراجم السلف وكيف كان طلبهم للعلم، تجد بإذن الله سبحانه وتعالى ما يدفع عنك شيئا كثيرا من ذلك. والله أننا في خير عظيم، ارفع رأسك يمينا أو شمالا تجد ما يندى له الجبين وما يأسف له القلب من فتن الناس وما يموجون به من خلاف واضطراب. وكل إنسان في وادي، سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. فإذا عرفت نعمة الله عليك ستجتهد فيها، إذا رأيت ما عليك كثير من المسلمين ستعرف قدر نعمة الله عليك وتجتهد فيها. مغبون والله مغبون الذي يعيش بين طلاب العلم تمضي عليه السنة والأشهر وهو على حاله، مغبون هذا. ما ترى الناس في فتنهم، لا بد أن تسعى في إصلاحهم، ومن أعظم ما يصلح الناس نشر العلم أو تموت فتعذر كما قال هذا الشاعر، إنما نحاول ملكا نحاول إصلاحا أو نموت فنعذر. نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى كل خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.